إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة في الله، فخطبتنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى حول مجمل اعتقاد وعبادات وأخلاق ومعاملات. إنها خطبة سنحاول أن نمر على الإسلام كله إن شاء الله تبارك وتعالى كرؤوس أقلام، حتى نذكر بهذا الدين العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى مصدرا عظيما لسعادة البشرية. فمهما حاولت البشرية أن تسعد في مجال من المجالات فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأنها تنحى كل منحا إلا منحا رسمه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في محكم كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل من اليهود: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. أيها الأحبة، لقد تكامل بناء الإنسان في هذه الشريعة العظيمة المباركة، تكامل بناؤه العقدي، وتكامل بناؤه التعبدي، وتكامل بناؤه الأخلاقي. فلا تجد أمرا من الأمور ولا جانبا من الجوانب في بناء الإنسان إلا وقد عالجه الإسلام معالجة عظيمة، كأنما الإسلام ما جاء إلا بهذا الجانب وحده. قلب النظر أيها الحبيب يمينا وشمالا، عقائد ناصعة بيضاء لا خلل فيها بوجه من الوجوه، لا مخالفة لعقل صريح ولا مخالفة لنص صحيح. ثم قلب النظر في العبادات فإذا هي عبادات متكاملة، فطارة عبادات تكون بدنية، وطارة تكون عبادات مالية، وطارة تكون عبادات قلبية، وطارة تكون عبادات قولية. عبادات تنوع بها الإنسان تنوعا عجيبا، ففي مالك عبودية، وفي بدنك عبودية، وفي قلبك عبودية، وفي جميع جوارحك عبودية. فأنت عبد الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا بجوارحك وبقلبك. ثم انظر إلى معاملات العظيمة في أسواقنا وتجاراتنا ومحلاتنا، فإليها معاملات قائمة على الصدق والنصيحة، ليست قائمة على الغش ولا على الغبن ولا على التدليس، وإنما معاملات قائمة شعارها الصدق في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين هذا الشعار العظيم الذي تبنى عليه معاملاتنا، وهو شعار الصدق والتبيين. أيها الأحبة، لقد جعل الإسلام وجعلت الشريعة هذه المباركة، جعلت الإيمان أركانا وجعلت الإسلام أركانا. فأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا موجودا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا مدبرا رازقا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إن الله سبحانه وتعالى خلق ورزق وأعطى وأمد وأحيا وأمات، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى مألوها ومعبودا، فلا يجوز أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى، فاحذر الشرك بجميع صنوفه، وعليك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية. أتدرون يا عباد الله ما معنى تلك الكلمة العظيمة المباركة التي ينطق بها كل واحد منا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، ضعيفا أو قويا، صحيحا أو مريضا، غنيا أو فقيرا؟ وهي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. أتدرون ما معناها؟ إن معناها العظيم المبارك أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا هو عز وجل. أتدرون ما العبادة؟ إنها جملة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يتعبد بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى، من صلاة وصيام وزكاة وحج، ومن رغبة ورهبة، ومن خشية وإنابة. كل هذه عبادات ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى، فلا تدعو غير الله عز وجل. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا دعوت فادع الله سبحانه وتعالى، لا تدع مع الله عز وجل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، إنما عبادة الله لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. اعلموا هذا يا عباد الله، واعلموا أن أعظم ذنب يعصى الله سبحانه وتعالى به إنما هو الشرك. ولهذا إذا مات الإنسان على الشرك، أي إذا مات وهو يدعو لله سبحانه وتعالى ندا، مات وهو يدعو بدويا أو حسينا أو زينب أو الدسوقية أو غير هؤلاء الذين يزعم الناس أن في أيديهم تفريج الكربات وأن في أيديهم استجابة الدعوات، أيها الأحبة، إنهم لا يملكون من الأمر شيئا. فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا تقلدوا يا عباد الله أفرادا هنا وهناك وجماعات هنا وهناك يجتمعون حول هذه القبور فيدعون غير الله ويصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لئن مت على هذا الذنب فإن الله لن يغفره لك يوم القيامة، وسوف تكون مخلدا في النار. لا بد أن تعود لك يا عباد الله من ذهب إلى قبر فطاف حوله أو نذر له أو دعاه من دون الله أو قال مدد يا فلان أو مدد يا علان. أقول وأؤكد، لأن البلوى قد عمت، ولأن الذنب قد طم، ولأنك ترى كثيرا ممن يقتدى بهم ممن يتسمون بالعلماء حول هذه القبور يدعون إلى عبادتها وصرف العبادة لها، فلا تغترن بذلك. أيما ذنب من هذا
دعاء غير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الطواف حول هذه القبور، أيما عبد مات على هذا الذنب فإن الله سبحانه وتعالى لن يغفره له أبد الآبدين ولا ظهر الظاهرين. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلتتعلق القلوب بربها وخالقها ورازقها، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلف ظهره يوما، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه غلاما لم يبلغ الحلم كصبياننا هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. وانظروا إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الوقوع في الشرك. يا عباد الله، علم النبي صلى الله عليه وسلم الصغار قبل الكبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث جليل القدر عظيم النفع، لو أخذت به أمة الإسلام لما وقع شرك، ولما بني مسجد على قبر، ولما صرفت عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، فنعلم أن لله عز وجل أسماء وأن له صفات ندعو الله سبحانه وتعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا دعوت الله فانتخب من أسمائه ما وافق حاجتك. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فينجي الله سبحانه وتعالى من دعاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فنثبت لله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نثبت لله يدين، ونثبت لله وجها، ونثبت لله نزولا في آخر كل ليلة، نثبت لله عز وجل كلاما، كل ذلك على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك من أركان الإيمان يا عباد الله أن نؤمن بملائكة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة من نور، فإن الله خلق الشياطين من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق آدم وبني آدم مما وصفه الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه من تراب، من طين، من ماء مهين. خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة وجعلهم عبادا مكرمين يعبدون الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من موضع أربع أصابع، أي في السماء، قال أطت السماء وحق لها أن تطئ، أي أصدرت صوتا من شدة زحام الملائكة عليها، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى آخر الزمان. فكم هؤلاء الملائكة الذين وظيفتهم عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للملائكة وظائف عديدة، منهم الكتبة الذين يسجلون عليك حسناتك وسيئاتك، فحسناتك وسيئاتك مكتوبة بأيدي الملائكة، والله سبحانه وتعالى قادر عالم بكل ما يفعله عباده، غني عن الملائكة إذ تكتب، وغني عن الجوارح إذ تشهد، ولكن الله في عليائه سبحانه وتعالى وجل في علاه أراد أن يظهر لك عدله، ليظهر لك عدله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فجوارح تشهد وملائكة تكتب وأماكن تشهد عليك. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أيها الأحبة، هؤلاء الملائكة جعل الله سبحانه وتعالى لهم وظائف، فمنهم من يكتب، ومنهم الملائكة السياحون في الطرقات الذين يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر، فما يجدون قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه ويذكرون الله عز وجل، إلا جلست الملائكة تستمع الذكر ثم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك إلى غير ذلك، فيقول الله عز وجل ومما يطلبون؟ فيقولون يسألونك الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها، فيقول الله فماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا، فيقول ومما يتعوذون؟ فتقول الملائكة يتعوذون من النار، فيقول الله عز وجل هو أعلم بهم وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها، فيقول الله سبحانه وتعالى فماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد منها هربا، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن معهم وإنما أتى لحاجة، فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى جليسهم. ومن أركان الإيمان أيها الأحبة أننا نؤمن برسل الله وأنبياء الله، وأنهم رسل مكرمون صادقون مصدقون يستحيل عليهم الكذب على الإطلاق، دعوا الأمة إلى معالي الأمور، وما كتبوا شريعة أمر الله سبحانه وتعالى ببلاغها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسل الله سبحانه وتعالى المؤيدون بالآيات والبراهين التي جعل الله سبحانه وتعالى علامة على صدقهم، وهؤلاء الرسل وسطاء بين الله عز وجل وبين خلقه، فما تعلم البشرية دينا ولا شريعة إلا عن طريق رسل الله وأنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم. ولقد كان يرسل الله عز وجل إلى كل أمة رسولا حتى كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن، إلى الأحمر وإلى الأبيض، فليس أحد على وجه الأرض إلا وهو مكلف بالإيمان برسول الله، فمن عاش في هذه اللحظة التي نتكلم فيها سواء كان يهوديا أو نصرانيا، مجوسيا أو شيوعيا أو غير ذلك، فلم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان من أهل النار وكان من المخلدين فيها. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا الآن إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا تسمعوا يا عباد الله لدعوات تمارس على الفضائيات بدعوى التقارب بين الأديان وبأن النصارى واليهود وغير هؤلاء على دين صحيح، كل هذا من الضرار المبين ومن الكفر إذا اعتقده القائل. فمن اعتقد أن أحدا لا يسعه الدخول في الإسلام فإنه كافر برب العالمين. كيف يسعه أن لا يدخل في الإسلام؟ كيف يسعه أن لا يدخل في الإسلام وما أقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ولا غزا غزواته ولا حارب حروبه إلا من أجل أن يكون الدين لله، ومن أجل أن يدخل الجميع في عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أفغير دين الله يبغون؟ ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فاليهود كفار والنصارى كفار وكل من لم يؤمن برسول الله فإنه كافر برب العالمين. لكن اليهود والنصارى هم أهل كتاب أباح الله سبحانه وتعالى أكل طعامهم ونكاح نسائهم، لكن لا يعني ذلك أنهم مؤمنون وأن دينهم عند الله سبحانه وتعالى مقبول، ولكنهم كفار برب العالمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا تسمعوا لهذه الدعوات الضالة المضللة، الدعوات التي تدعو إلى الكفر الصراح. ومع ذلك يا عباد الله فإن الإسلام قد دعا إلى معاملة اليهود والنصارى معاملة حسنة ما لم يكونوا محاربين. فليجوز الاعتداء على اليهود ولا على النصارى إذا لم يعتدوا علينا وإذا جاورنا في بلادنا. قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذلك من أركان الإيمان أن نؤمن بكتب الله عز وجل وأن الله أنزل كتبا هي القرآن والتوراة والإنجيل وهي الزبور وهي صحف موسى وإبراهيم، فنؤمن بها على وجه الإجمال فيما لم يأتي لنا خبره وعلى وجه التفصيل فيما أتانا خبره. أعظم هذه الكتب وهو المهيمن عليها كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي هو القرآن. ولا يجوز أن نؤمن بالتوراة الآن ولا بالإنجيل ولا أن نأخذ منهما شريعة ولا منهجا، ونعتقد أن التوراة قد حرفت وأن الإنجيل قد حرف، وأما الكتاب الذي صانه الله عن التحريف والتبديل فهو كتاب ربنا سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر بكل ما فيه من الموت ومن عذاب القبر ونعيمه ومن الصراط ومن تطاير الصحف ومن الميزان ومن جنة ونار. كل هذا اليوم الآخر الذي هو يوم عظيم ولم يذكر الله في كتابه يوما سماه عظيما ووصفه بأنه عظيم إلا هذا اليوم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنه يوم يجمع الله فيه الخلائق أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم ليعرضوا على الله سبحانه وتعالى، لا تخفى على الله عز وجل منهم خافية. فتتطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فسوف يصلى سعيرا وإن الناجي هو من قدم لصفحاته الأعمال الصالحة والأقوال النافعة وعلم أنه ملاق ربه سبحانه وتعالى، فلم يترك صلاة ولا صياما ولا زكاة، ولم يكذب على الله يوما، ولم يغش عباد الله سبحانه وتعالى، وإنما علم أنه راحل إلى ربه وأنه ملاق ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اعلموا يا عباد الله أن وراءكم يوما آخر، طال عمرك أو قصر، عظمت صحتك أو مرضت، عظم أولادك وكثروا أم كنت عقيما، فإن وراءك يوما عظيما. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإن لله عبادا في هذا اليوم العظيم الذي يتخلى عنك فيه الأهل والأقارب والأموال والأولاد، إن لله عبادا يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إمام عادل ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وشاب نشا في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ومن أركان الإيمان أيضا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء بقدر الله، فالولد من قدر الله، والحكم من قدر الله، والمرض من قدر الله، والصحة من قدر الله، والغنى من قدر الله، والفقر من قدر الله، كل ذلك بقدر الله. فلنعلم أن الله قدر مقادير كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. فلنسلم قلوبنا بالإيمان بالقدر، ولكن لا نعارض بين القدر وبين الشرع. فالله عز وجل قدر مقادير كل شيء، ولكنه أنزل إلينا كتبا وأرسل إلينا رسلا، فلا ينبغي أن أجلس في البيت وأقول: إن قدر له الله لي الصلاة صليت، أو لي الصيام صمت. ولكن ينبغي يا عبد الله أن تمتثل ما في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقف عند الأمر والنهي في كتاب ربك، وتقف عند القدر فتؤمن به، ولا تعارض بين قدر وشرع. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما جعل الله سبحانه وتعالى أركانا للإيمان، جعل أركانا للإسلام، فمن أركان الإسلام هي والأحبة الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وقد بينا مدلولها، وشهادة أن محمد رسول الله ومعناها أنك تصدقه فيما أخبر، وأنك تطيعه فيما أمر، وأنك تجتنب ما نهى عنه وزجر. شهادة أن محمدا رسول الله تعني اتباعه صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل، في كل أمر وهدي، فتجعل قائدك إلى الله وقدوتك إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتبع نبيا غير رسول الله، ولا تتبع مسلكا غير مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يستجاب رجل على الإطلاق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم مطلقا، عصمه الله سبحانه وتعالى من الإنحراف والضلال والغواية. قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة سنته، والهدي هديه، والطريق طريقه، وكل طريق إلى الله مسدود إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كن يا عبد الله متأسيا برسول الله في مظهره، فأطلق لحيتك وقصر ثوبك واجعل هديك الظاهر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن في معاملاتك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه باطل، طالما أن السنة ليست سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله أن من البدع ما يحدثه الناس اليوم في شهر رجب من صيام مخصوص، أو من عمرة مخصوصة، أو من قيام مخصوص، أو من ذبيحة مخصوصة. فإن شهر رجب لا يختص بنوع من أنواع العبادات، شهر رجب كغيره من الشهور، ليس هناك عمرة رجبية، ولا صلاة رجبية، ولا صيام رجبي، وإنما شهر رجب كسائر الشهور، فكل ذلك بدع وضلال. ولم يرد في الصيام فضل إلا في رمضان وما جاء في شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وكذلك صيام المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أيها الأحبة، وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض عليك التأسي به والاتباع له، وأن لا تترك هديه ولا منهجه في أفكار وفي مناهج وفي عقائد. ولتعلم يا عباد الله أن جميع المناهج باطل إلا منهجا عرفه رسول الله وعرفه أصحاب رسول الله. واعلموا أن في أمة الإسلام فرقا وجماعات وطوائف وأحزابا كلها ضلت عن سبيل الله إلا طريقا واحدا، وهو ما كان عليه النبي والصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي روايات: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جميع الأحزاب التي ترونها وجميع الجماعات التي ترونها جماعات ضالة وأحزاب منحرفة سمت نفسها بأي اسم وادعت أي دعوة وزعمت أي نصرة للإسلام. فإن الإسلام يا عباد الله إنما ينصر بطاعة الله وإنما ينصر باتباع رسول الله. حرم الإسلام الأحزاب فكيف تنصر الإسلام بالأحزاب؟ حرم الإسلام التعددية فكيف تنصر الإسلام بالتعددية؟ لا يضحك عليكم أحد ولا يلعب بكم فكر، فإنهم يختلفون وفيما يختلفون يختلفون وفيما يختلفون يختلفون. أورد لكم أفكارا منحرفة وآراء فاسدة ليس فصلا بين الإسلام وبين السياسة. ما نقول إن الحزب مباح بالسياسة حرام بالدين، إن هذا تألم على الله وتألم على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها موتنة. قال وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فأي حزب آخر كان بعيدا عن حزب رسول الله؟ إن المسلمين كانوا جماعة واحدة وطائفة واحدة وحزبا واحدا. فكل هذه الأحزاب إنما هي فرحة بما عندها داعية إلى أفكارها لا تدعو إلى الله ولا تدعو إلى كتاب الله. ولهذا أقول لكم: أي نص نبوي قدمته تلك الأحزاب؟ وأي نص قرآني قدمته تلك الأحزاب؟ وأي فضيلة شرعية دعت إليها تلك الأحزاب؟ إنها انتخابات وبرلمانات وسياسات باطلة فاسدة لا ترى بين جوانحها كتابا مقدما ولا سنة معلمة. أين هذه الأحزاب من الدعوة إلى التوحيد؟ أين هذه الأحزاب من الدعوة إلى فضائل الأمور؟ أين هذه الأحزاب من تصفية العبادات وتنقية العبادات من البدع والخرافات؟ إنها أحزاب دنيوية ودعوات باطلة، فلا تنضم إلى أي حزب ولا تمشي وراء أي جماعة من هذه الجماعات. لقد بين الإسلام في أمصع صوره. أما المؤمنين أخوة، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أيها الأحبة في الله، ومن أركان الإسلام أيضا إقام الصلاة، وهي صلوات خمس لا يجوز لأحد أن يتهاون فيها. ومن تهاون في إقام الصلاة فلم يصلي لله سبحانه وتعالى ركعة في حياته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا ينبغي يا عباد الله أن تتخلوا عن الجماعات، بل ينبغي على المسلم متى سمع النداء إلى الصلاة أن يلبي النداء في المسجد وأن يقف في هذه الجماعات. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أتخلف ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أناس بيوتهم لا يشهدون الجماعات. أراد النبي أن يحلق بيوت الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة. لماذا يا عباد الله نجتمع في صلاة الجمعة وتكثر أعدادنا في صلاة الجمعة، حتى إذا كانت صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر تخلى الناس عن ذلك؟ أليس رب الجمعة هو رب سائر الصلوات؟ يا عباد الله، لستم بأحرص من رسول الله ولا بأقرب من رسول الله عند الله، ومع ذلك أي صلاة تخلى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولما أصابته الحمى إصابة شديدة فكان يقول: أريق علي من سبع قرب لعلي أعهد إلى الناس. كان النبي يريد أن يخرج إلى الصلاة، فكلما قام إلى الصلاة غشي عليه صلى الله عليه وسلم. فلا تتهاونوا يا عباد الله بالصلاة، ومروا أولادكم بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لا يجوز لرجل منا أن يحفظ دنيا أولاده فتراه حريصا على المذاكرة وعلى الجامعة وعلى المدرسة وعلى لباسه وعلى بدنه. إننا لم نؤمر أن نربي أجسادا في بيوتنا وأن نربي فحولا في بيوتنا، حتى إذا جاءت تربية الإسلام وتربية الإيمان تركنا الأولاد. يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أركان الإسلام أيضا الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك في مالك وفي زراعتك وفي تجارتك وفي بهائمك إن كانت سائمة ترعى من غير كلفة ولا مؤنة. فمن كان معه مال يبلغ ما يشتري به 85 جراما من الذهب أو 200 درهم من الفضة، يعني ما يساوي 2000 جنيه، ثم حال عليه الحول فإنه يقدم زكاة ماله ربع العشر. ومن كان فاتحا دكانا أو محلا أو كان يتاجر في أي تجارة من التجارات فإنه يأتي على آخر السنة ويحصي ما عنده ثم يخرج ربع العشر أي 2.5%، ففي كل 100,000 يخرج 2500. وأما أصحاب الأراضي والزروع كبيئتنا فإنك إذا خرج لك زرع من قمح أو أرز من حب أو ثمر فإنك تخرج نصف العشر، وهذا في الحبوب فقط كالقمح والذرة والأرز. أما القطن والبنجر وغير ذلك فلا زكاة في ذلك إلا أن تخرج ذلك استحبابا. واعلموا أن من أركان الإسلام الصيام، وقد فرض الله علينا فقط شهرا واحدا في السنة، وأما سائر الصيام فإنه نوافل وتطوعات. وأعظم ما تتنفل به بالصيام صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والستة الأيام من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء. ومن أركان الإسلام أيضا الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن كان عنده مال يستطيع أن يحج به ويذهب ويسافر ويعود زائدا عن حاجته الأصلية فإنه يجب عليه الحج، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإيمان 6 وأركان للإيمان 5، احفظوهم يا عباد الله، احفظوهم يا عباد الله. واعلموا أن دين الله ليس كلمة تقال، كلمة لا إله إلا الله، إن مما يزمع العين ويزمع القلب أن نرى كثيرا من المسلمين اليوم في الشوارع والطرقات لا يبالون بصلاة ولا صيام ولا يبالون بزكاة ولا بحج ولا يبالون بأركان الإيمان، وكأنهم غير مسلمين وليس لهم نصيب في الإسلام سوى أنه في البطاقة اسمه مسلم. ما علامة إسلامك يا عبد الله؟ ما علامة إسلامك؟ قدم دليلا على إسلامك. إذا لم تكن من أهل الجماعات، وإذا لم تكن من أهل الصلوات، وإذا لم تكن من أهل الوضوء، فإنك لا تعرف يوم القيامة إذا كنت بين يدي الله لعباد الله المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فإذا لم تكن ممن يتوضأ فكيف تتميز أنك من أمة محمد؟ ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من دخل النار من أهل المعاصي من هذه الأمة فإنه يشفع لهم عن طريق النبيين وعن طريق المؤمنين. كيف تعرف أخاك في النار أنه من هذه الأمة وتشفع له؟ والنار كثيرة وواسعة عظيمة وجليلة فيها ما فيها من الناس، كيف أعرفك في النار حتى أشفع لك؟ لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم علامة عظيمة يعرف بها عصاة أمة الإسلام إذا دخلوا النار، ألا وهي مواضع السجود، مواضع السجود السبعة: الجبهة واليدان والركبتان وصدور القدمين. الجبهة واحدة واليدان اثنان ثلاثة والركبتان اثنان خمسة وصدور القدمين اثنان سبعة. هذه مواضع، هذه مواضع لو دخلت النار بزناك او بقتلك او بغشك او بكذبك فان الله سبحانه وتعالى وجل في عليائه يحرم على النار ان تأكل مواضع السجود. فلا تمس النار جبهة سجدت لله، ولا يدين وضعت لله، ولا ركبتين مست الصلاة، ولا صدور قدمين. يأبى الله بحكمته ان اعضاء سجدت له ان يعذبها في النار. فانت المعذب على زناك وعلى قتلك وعلى رباك، لكن هذه المواضع يحرم الله عز وجل على النار ان تأكل مواضع السجود. واخيرا يا عباد الله، فان هناك من الاخلاق الفاضلة ما دعا اليها الاسلام من بر الوالدين وحفظ حقوقهما. قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين احسانا واحضروا حقوق الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما سئل عن الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. فاحذر ان تعق اباك او ان تعق امك، كيف تهنأ حياتك وانت تعق والدا كبيرا او اما عجوزا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الى بر الوالدين وحافظ الاسلام على ذلك، فامر الله سبحانه وتعالى بالاحسان الى الوالدين بعد الامر بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ايها الابناء، ايها الشباب، ارعوا اباءكم. لا ينبغي لرجل ولو كان من اهل الصلاة ولو كان من اهل المنابر ان يدع بر الوالدين. فلئن قال قائل: ان ابي يضربني، ان ابي يؤذيني، ان ابي كذا وكذا، يا اخي خذها معلومة وخذها فائدة: لو كان ابوك على غير الاسلام، على غير الاسلام، فلا ينبغي ان تعقه ولا ينبغي ان تهينه. قال سبحانه وتعالى: وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ان دعاني ابي الى الشرك الى المعصية فانني لا اطيعه في ذلك، لان الطاعة في المعروف، ولكن ليس معنى انني لا اطيعه انني اعقه انني اهينه. فلأكن الرجل المساعدة لأبي إذا عجز عن المشي، ولأكن الجنيه المنفق لأبي إذا عجز عن النفقة، ولأكن اللسان الحسن لأبي إذا عجز عن النطق. أيها الأحبة، إن الجنة تحت أقدام الأمهات، فإذا مات أب أو أم فبقي من برهما شيء؟ نعم، يبقى من برهما الصدقة عنهما، الدعاء لهما، الحج عنهما، العمرة عنهما. فمن فات ان يبر اباه وقد مات، او ان يبر امه وقد مات، فالساحة مفتوحة والابواب مفتوحة. اين صدقتك عن الوالدين؟ اين نفقتك عن الوالدين؟ اين دعاؤك للوالدين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذلك صلة الارحام. صلة الارحام ايها الاحبة، لماذا نرى التقاطع والتشاحن بين الاخوة وبين الاخوات؟ اما تعلمون ان صلة الرحم تزيد في العمر وتبارك في الرزق؟ ان جنيها تدفعه لاخته، ان كيلو فكهة تأتي به لاخته، لا يزداد به رزقك ويطول به عمرك. الست تسمع كلام النبي؟ الست تصدق كلام رسول الله؟ من اراد ان ينسأ له في عمره وان يبارك له في رزقه فليصل رحمه. ان رحم اليوم ما جمعك مع اخته او مع اخيه، لماذا لا يكون بينكما الود والوئام؟ لماذا لا يكون بينكما المحبة والوثاق؟ فليكن اخوك منك بمحل عظيم، ولتكن اختك منك بمحل عظيم. فاذا ماتت امك وعندك خالتك، فخالتك هي امك وعمتك هي ابوك، فلابد ان نراعي الاباء والامهات والاخوة والاخوات والاعمام والعمات. وكذلك مما اوصى به الاسلام الجار يا عباد الله، فان الجار منك بمحل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، أي من لم يأمن جاره معاصيه وآذاه فلماذا تؤذي جارك؟ فجارك منك بارك الله فيه، أراد الإسلام أن يورثه. وكذلك أيها الأحبة، من المعاملات العظيمة التي دعا إليها الإسلام الصدق في التعامل والوفاء بالعهد والصدق في الحديث، فإياكم والغش في الأسواق وإياكم والغش في التجارات، فلا ينبغي أن تغش أخيك في بيع أو شراء، وينبغي أن تتطهر أسواقنا من كل ذلك كله، وينبغي أن يكون شعارنا النصح لله. جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بيع الرجل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة شرط عليه والنصح لكل مسلم. فيا أيها التجار إياكم والغبن والغش، ويا أيها المزارعون ويا أيها البائعون أيضا إياكم والغش في التعاملات. أيها الأحبة، نظام متكامل في الإسلام، نظام أسري، نظام اجتماعي، نظام إعلامي، نظام تعليمي، نظام سياسي، لكننا أمة الإسلام غفلنا عن هذا كله، وظننا أن السعادة في غرب نستورد تعليماته وديمقراطية نريد رفع لوائها وحزبية نريد تقريرها في المجتمع. إن هذه الأمم الكافرة من يهود ونصارى، من أوروبا وغرب، إن هذه الأمم حرمت من نعمة القرآن وحرمت من نعمة السنة. أو بعد أن أنزل الله علي كتابا وأرسل إلي رسولا أذهب فأستورد ديمقراطية زائفة أو تعليمات فاجرة أو إعلاما فاسدا أو تعليما هداما؟ لماذا لا نعود إلى الإسلام؟ هل أخرجت أمة الإسلام في عصر من عصيرها بخاريا ومسلما؟ هل أخرجت مالكا وشافعيا في هذه الأونة الآن؟ فبعد الشافعي لم يكن شافعي، وبعد مالك لم يكن مالك، فإن هؤلاء الأئمة مرت عصورهم ومضت لأنهم تربوا على مائدة التميز بالإسلام. أما الآن لما قدمت قصعة الغرب وقدمت قصعة أهل الكفر وتهافت إليها فرق وجماعات، وعلى رأس هؤلاء من يدعو دعوة إلى الله، من طالت لحيته وقصر ثيابه، فلا تغتروا بهذا، فليس كل من طالت لحيته وقصر ثوبه ودعا إلى الله يكون على بصيرة من أمره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج الذين تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءاتكم إلى قراءاتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أيها الأحبة، إن قدوتنا رسول الله، ليس شيخا ولا رئيسا ولا أحدا على الإطلاق، إن قدوتنا رسول الله، فما قاله رسول الله فعلى العين وعلى الرأس. أين البخاري في عصرنا؟ هل أخرجت مدارسنا وسائل تعليمية حديثة، دورات تدريبية، بعثات دراسية، أموال تنفق من أجل التعليم؟ وانظر إلى التعليم وصفحته، وانظر إلى المدرس وقدوته، وانظر إلى المناهج وما فيها، إنها ما أخرجت ولدا يتقي الله ولا بنتا تتقي الله. لم يقف مدرس إلا من رحم الله، لم يقف مدرس يذكر أبناءه وأولاده قبل أن يبدأ في حصته بتقوى الله وبالحرص على الصلاة. أيها الأبناء، من صلى منكم فجرا؟ أيها الأبناء، من قرأ منكم وردا؟ أيها الأبناء، من أضر منكم أمنا؟ أيها الأبناء، من صدق فيكم حديثا؟ إنه تعليم صار مجردا عن كل هذه المعاني، ولهذا صارت مدارسنا تخرج كل الأصناف، فما قبل أحد رشوة على مكتبه إلا وقد اختل في تعليمه أولا، ولا أهدر واحد سياسته إلا ولم يتعلم على تقوى الله، ولا تاجر واحد بتقوى الله إلا لم يتخرج في مدرسة الإيمان أولا. لقد كانت مدرسة التعليم أولا في عهد النبي مختصرة في أقصر الصور، كان مسجد يتقي الناس، يتقي المؤمنون فيه ربهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الناس خلفه ويعلمهم معاني الإيمان رجالا ونساء. عند البخاري أن النساء جئنا إلى رسول الله وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعد النبي النساء يوما فعلمهن ووعظهن صلى الله عليه وسلم. إننا نضحك على أنفسنا، إننا نهدر ثرواتنا بغير فائدة، إننا نضحك على أنفسنا سياسة وإعلاما تعليما وثقافة، كل هذا على غير الصواب، كل هذا ضلال. أي إعلام تراه الآن؟ ذاك الإعلام الفاسد المشكك للناس في أصول الدين وثوابت الشريعة؟ أين الإعلامي الذي يقدم قال الله قال الرسول؟ أين الإعلامي الذي يمثل جعفر بن أبي طالب في أرض الحبشة يوم أن دعاه النجاشي النصراني ليدخل عليه جعفر ومن معه من المؤمنين ليمثل جعفر الإسلام وليقدم جعفر الإسلام في صورة إعلامية نقية؟ فلما يدخل جعفر على النجاشي يسأله النجاشي على ما لم تسجد لي؟ قال إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين. فيقول وماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فإذا بالنجاشي فإذا بجعفر بن أبي طالب يوري عليه آيات من كتاب الله من سورة مريم كاف ها يا عين صاد. إنه الإسلام الذي عبر عنه إعلاميون عظماء. إنه مصعب بن عمير في المدينة الذي أرسله النبي بينما كان في العهد المكي، وكان مصعب في العهد المدني يؤسس الإسلام، يقدم أنفع صورة الإعلام حتى رب أمة المدينة على تقوى الله، فاستقبلت رسول الله بعد ذلك وصارت عاصمة الإسلام بهذا الرجل الرباني الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. إعلام خليع، إعلام فاسد، إعلام يهدم القيم، إعلام ضيع الدين من قلوب الناس. أين تلك السياسة العادلة؟ لا آية محكمة ولا سنة نبوية. أين وأين وأين وأين؟ وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ما امتدت رقعة الإسلام ولم تبدت دولة الإسلام إلا حينما كانت صلاة وصيام، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هي دعوة ينبغي أن يقوم بها الدعاة إلى الله، ينبغي أن لا يستدرج المجتمع الدعاة إلى الله، فإذا وضعوا له ديمقراطية لبس بدلته ووضع زرافته وغير أسلوبه ومنهجه وقال ديمقراطية مصرية غير الديمقراطية الغربية، قال سياحة إسلامية، قال ما هذا؟ إنك مأمور ألا تمضي مع ما يمضي فيه الناس، إنك مأمور أن تكون حجر عصا أمام كل باطل وانحراف، أمام كل مخادعة، إنك مأمور أن تقدم للناس الميراث التقي النقي، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون صادقا مع الناس وأولى الناس بالصدق الدعاة إلى الله. أيها الأحبة سامحوني إن أوردت عليكم كثيرا من المعلومات وأوردت عليكم كثيرا من الأمور، هي الإسلام كله حتى يعي كل واحد منا دوره، وإنني أردت بذلك التذكير لنفسي أولا والتذكير لإخواني بنعمة الإسلام وبنعمة هذا الدين وبتكاملية هذا الدين. ولهذا استشعر معي عظمة قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تمن على أمة الإسلام بهداية عظيمة. اللهم رد الجميع الحق ردا جميلا، اللهم رد الجميع الحق ردا جميلا. اللهم احفظ أمتنا واحفظ بلدنا واحفظ مجتمعنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وغش الغاشين. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا صرفته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها واسترت بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.